يعطى لصاحبه الذي أخذ منه. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان له عبد أبقى إلى المشركين وأنهم لما ظفروا بهم أعيد إليه يعني ذلك العبد ولم يقسم يعني لما جعل في الغنيمة ولم يقسم كما تقسم الغنيمة وإنما أرجع إلى صاحبه. فدل هذا على أن المال الذي يأخذه العدو من أحد المسلمين ثم المسلمون يرثون بهم فإن ذلك المال الذي أخذ من أحد المسلمين يرجع إلى صاحبه ولا يكون من جملة الغنيمة.
قال حدثنا صالح بن سهيل.
صالح بن سهيل مقبول.
نعم خليل أبو داود.
مقبول خليل أبو داود.
عن يحيى يعني ابن أبي زائدة.
يحيى بن أبي زائدة هو ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود وقال غيره رده عليه خالد بن الوليد.
قال أبو داود وقال غيره يعني قال يعني غير يحيى بن أبي زائدة وهو بن نمير الذي سيأتي في الحديث الذي بعد هذا رده عليه خالد بن الوليد. رده عليه خالد الذي رد العبد الأبق عليه هو خالد بن الوليد يعني عبد الأبق لابن عمر وأن مسلم ظفروا بهم فأرجعه إليه خالد بن الوليد يعني وكان أميرا على الجيش.
قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبق عبد له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر أرد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه أن فرسا له أخذه العدو وأنه أعيد إليه أعاده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون معنى هذا الذي أعيد إلى ابن عمر في زمنه صلى الله عليه وسلم فرس في الحديث السابق أنه غلام أبقى وفي هذا الحديث الذي فيه أنه رد إليه فرس فيه أن عبد له أبقى وأن مسلمون ظفروا بهم أي بالعدو وأن العبد الآبق رده إليه خالد بن الوليد رده إليه خالد بن الوليد. فالذي فيه أنه من رد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الطريقة الثانية هو الفرس وفي الطريقة الأولى الغلام الذي أبقى وفي الطريقة الثانية أن الغلام الذي أبقى إنما رده إليه خالد بن الوليد إنه رده إليه خالد بن الوليد. فعلى كل محل الشاهد للترجمة هو أن المال الذي يأخذه العدو لأحد المسلمين سواء كان فرسا أو عبدا أو غير ذلك ثم يظهر المسلمون بهم فإن ذلك الذي يختص به أحد المسلمين لا يكون من غنيمة وإنما يرجع إلى صاحبه يرجع إلى صاحبه.
نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري صدوق.
نعم صدوق أبو داود.
أخرجه أبو داود.
والحسن بن علي.
والحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن ابن نمير.
عن ابن نمير وعبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل.
ثم أرد أبو داود باب في عبيد المشركين
نعم
يلحقون بالمسلمين ويسلمون
نعم
باب في عتيق في عبيد في عبيد المشركين
يلحقون بالمسلمين فيسلمون
باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون يعني من ينفلتون وينطلقون من الكفار ويأتون إلى المسلمين ويسلمون فإنهم يكون بذلك مسلمين ولا يسلمون للكفار ولا يسلمون للكفار. وقد أورد أبو داود حديث
علي
رضي الله عنه أن عبدان قال
خرج عبدان
أو عبدان والمقصود بذلك جمع عبد عبدان أو عبدان جمع عبد خرجوا
نعم خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبة قبل الصلح
خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبة قبل الصلح فقال مواليهم إنهم لم يلحقوا بك رغبة في دينك وإنما تخلصا من الرق وتخلصا من يعني كونهم أرقاء. فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا يعني على حسب الظاهر لأنهم مدموا أنهم أرقاء وأنهم يعني هربوا من أرقاء من مواليهم يعني معناه أنهم يريدون خلاصا من الرق. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب لكونهم قالوا يعني هذه المقالة وأنهم يعني وتصديقهم لأولئك مع أن الذي ظهر منهم الإسلام والدخول في الإسلام. ثم إنه قال يا معشر قريش
ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا.
ما أراكم
تنتهون
يا معشر قريش حتى يبعث الله
عليكم
من يضرب رقابكم على هذا. من يضرب رقابكم على هذا يعني أنكر عليهم هذا الفعل الذي قالوه وأبى أن يسلمهم
وأبى أن يردهم
يعني بل بقوا مع المسلمين وكانوا من جملة المسلمين. وعلى هذا فإن الذي يأتي من الكفار إلى المسلمين ويكون مسلما سواء كان حرا أو عبدا فإنه يقبل ويكون من جملة المسلمين ولا يرد عليهم وهذا قبل الصلح. وأما بعد الصلح فكان مما اشترطه الكفار في الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جاء من المسلمين لا يرد عليهم ومن ذهب من الكفار فإنه يرد عليهم. وكان ذلك كما سيأتي أثر على بعض الصحابة وقالوا كيف نعطي الدنية في ديننا. ثم بعد ذلك تبين لهم أن الخير فيما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما وفق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.
وقال هم عتقاء الله عز وجل
الله أعتقهم من رق أولئك. الله تعالى أعتقهم ومن عليهم بالسلامة من الرق الذي كان لهم عند الكفار.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني
هو
صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود النسائي
عن محمد بن سلمة الحراني وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق عن أبان
إسحاق مر ذكره أبان بن صالح وثقه الجمهور
وثقه الأئمة
وحديثه
تعليقا وأصحاب السنة
أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن منصور بن المعتمر
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ربعي بن حراش
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب
الستة.
عن علي بن أبي
طالب علي رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في إباحة الطعام في أرض العدو. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما وعسلا فلم يأخذ منهم الخمس.
ثم أرد أبو داود باب في إباحة الطعام في أرض العدو يعني الطعام في أرض العدو أنه يستعمله المجاهدون في سبيل الله.
علمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يأخذ منهم الخمس.
أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن جيشا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنموا طعاما وعسلا فلم يأخذ منه الخمس, يعني ما خمسه وإنما يعني أدنهم في استعماله وأكله. فدل هذا على أن الطعام يعني يؤكل في أرض العدو حيث يكون الجيش بحاجة إليه, أما إذا كان يعني كثيرا يزيد عن حاجتهم فإنهم يأكلون حاجتهم والباقي يكون من الغنيمة كما سيأتي في الأحاديث بعد هذا.
قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري.
إبراهيم بن حمزة الزبيري هو
صدوق البخاري وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة.
صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة.
عن أنس بن عياض.
أنس بن عياض وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
عن عبيد الله عن نافع عن عمر وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل والقعنبي قال حدثنا سليمان عن حميد يعني ابن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال دلي جراب من شحم يوم خيبر قال فأتيته فالتزمته قال ثم قلت لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبسم إلي.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه أنه دلي بجراب في شحم يعني من العدو فسقط وأخذه والتزمه وقال لا أعطي أحدا منه شيئا يعني معناه أنه يختص به. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني التفت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويتبسم. فدل هذا على أن مثل ذلك أنه مما لا يخمس وأنه يستعمل ولا يخمس كما تخمس الغنيمة لأنه طعام.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل والقعنبي.
موسى بن إسماعيل مرة ذكره والقعنبي هو عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا بن ماجه.
عن سليمان.
عن سليمان هو بن مغيرة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حميد يعني ابن هلال.
عن حميد يعني ابن هلال وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن مغفر.
عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه هو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
موسى بن إسماعيل والقعنبي. عن سليمان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر.
هذا رباعي من الرباعيات. التي على سند عند أبي داود والقعنبي وموسى بن إسماعيل في طبقة واحدة.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النهبة فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم.
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. سبق أن عرفنا أن الطعام الذي يحتاج إليه أنه لا يكون غنيمة وأنه يقسم كما تقسم الغنائم وإنما يأكل منه الناس حاجتهم, وإذا كان كثيرا فإنه يؤخذ منه ما يكفي لهم لحاجتهم وأكلهم والباقي يكون غنيمة تقسم كما تقسم الغنيمة. وقد أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وذكر تحتها حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه كانوا في كابل وأنهم انتهبوا الطعام لكونه قليلا فخطبهم وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة.
سمعت رسول الله ينهى عن النهبة فردوا فكل رد ما أخذه فقسم بينهم, يعني قسمه بينهم للاقتياد. وذلك أن أخذ كل واحد منهم على سبيل الانتهاب يجعل القوي يتمكن ما لا يتمكن الضعيف, فيأخذ القوي والضعيف لا يحصل شيئا أو يحصل القوي يعني شيئا كثيرا وهذا لا يحصل قليل إلا شيئا قليلا أو لا يحصل شيئا. ولكنه إذا كان الأخذ على قدر الحاجة أو أنه يوزع عليهم بدون انتهاب فإن هذا تتحقق فيه المصلحة ويحصل التساوي بين أفراد الجيش بالطعام الذي يأخذونه والذي حصل لهم في أرض العدو من العدو.
عن أبي لبيد قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم.
يعني أن الذي أخذوه طعام وكانوا أخذوه لحاجتهم ولاقتياتهم ولكن النهبة يترتب عليها ما ذكر من أن القوي هو الذي يحصل ويستفيد والذي ليس كذلك لا يستفيد ولا يحصل شيئا. ولما خطبهم عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه وبين لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا إلى أن رد كل ما أخذ ثم إنه قسمه بينهم بحيث تكون الفائدة للجميع وتكون الاستفادة تحصل للجميع وليس حصولها يكون للبعض دون البعض.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جرير يعني بن حازم.
جرير بن حازم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يعلى بن حكيم.
عن يعلى بن حكيم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الله
ترمذي.
أصحاب كتب الستة إلا ترمذي.
عن أبي لبيد.
عن أبي لبيد وهو
لماذا بن زبار الجهضمي.
وهو لماذا الجهضمي وهو صدوق
أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الرحمن بن سمرة.
عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه سئل هل كانوا يخمسون الطعام فقال إنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم حصلوا طعاما فكان واحد منهم يأتي يأخذ على قدر حاجته ثم ينصرف. يعني هذا ليس على سبيل الانتهاب وإنما أذن لكل واحد أن يأخذ قدر حاجته من الطعام المزبور أو الطعام الموجود بين أيديهم والذي أذن لهم بالأخذ منه على قدر الحاجة ثم ينصرفون. وهذا يدلنا على أن الطعام أنه لا يخمس وإنما يأخذ منه الغزاة والغانمون على قدر حاجتهم ولكنه إذا كان كثيرا فإنه يأخذ منه الغزاة حاجتهم والباقي يكون من جملة الغنيمة التي تخمس وتقسم.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء أبو كريب. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية.
نعم.
وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق الشيباني.
عن أبي إسحاق الشيباني وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
أبو إسحاق الشيباني.
أبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أبو إسحاق الفزاري.
نعم. عن محمد بن أبي مجالد.
عن محمد بن أبي مجالد وهو صدوق
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عبد الله بن أبي أوفى.
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
أحسن الله عليك. محمد بن العلاء
بن كريب أبو كريب
ذكرتم كأنه البصري.
إيه مو بصري.
كوفي.
نعم. كوفي هكذا عندكم.
هكذا محمد بن علاء بن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي مشهور. نعم. بكنيته.
نعم إذن هو الكوفي وليس البصري. نعم.
محمد بن أبي مجالد تراه منسوب إلى جده.
إيه.
لأنه في التقريب محمد بن عبد الله بن أبي مجالد.
نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم يعني بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد وأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي على قوس فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة شك الشك من هناد.
ثم رجع أبو داود حديث صحابي منه
رجل من الأنصار
رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأنهم أصابتهم حاجة وأنهم أصابوا غنما فانتهبوها يعني فتسابقوا إلى أخذها على سبيل الانتهاب وذبحوها ويعني جعلوها في القدور يطبخونها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفع القدور وجعل يرمل اللحم بالتراب ويقول إن النهبة ليست
بأحل من الميتة
ليست بأحل من الميتة أو الميتة ليست أحل من النهبة يعني وذلك لتعظيم شأن الانتهاب وأنه خطير وأنه عظيم وأن الإنسان يأخذ الشيء من وهو ليس أهل له أو لا يستحقه فيكون بذلك أخذ أمرا لا يسوغ له فالرسول صلى الله عليه وسلم أكفأ هذه القدور وجعل يرمل اللحم بالتراب يعني معناه يعني يصيبه بالتراب ومعنى ذلك أنه لا يؤكل وأنه يعني مثل الميتة فدل هذا على تحريم مثل هذا العمل وأن الإنسان لا يأخذ إلا ما حل الله له وما أبيح له وما أذن له في أخذه.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري وثقة أخرج له البخاري في خلق أثار العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الأحوص.
عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عاصم يعني ابن كليب.
عن عاصم يعني ابن كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي وهو صدوق أو ثقة.
صدوق.
صدوق أخرجه البخاري في
رفع اليدين.
رفع اليدين.
وأصحاب السنن.
وأصحاب السنن.
عن رجل من الأنصار.
عن رجل من الأنصار وهو صحابي يعني صحابي غزا مع كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجهول أو وهو مبهم والمعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبهم فيهم والمجهول في حكم المعلوم لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم وهم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن حصل لهم ذلك من رب العالمين ومن رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
إذا جاءت هذه العبارة دون موضع الصحابي دون موضع الصحابي يعني في مكان تقريبا التابع
نعم إذا كان تابعي أو من دونه فيكون يؤثر في الإسناد ويكون يكون سببا في تضعيف الحديث سببا في تضعيف الحديث لأن غير الصحابة يحتاج إلى معرفة حالهم يحتاج إلى معرفة حالهم وأما الصحابة فإنهم لا يحتاجون إلى ذلك.
لكن التعبير رجل من الأنصار يعني إذا جاء بهذا القيد
قد يكون من الأنصار يعني من أولاد الأنصار إذا كان في زمن متأخر لكن مثل هذا يقول مع الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم.
يعني الأمر واضح لأنه صحابي لكن كلمة من الأنصار إذا كان يعني في زمن الصحابة أو في يعني في شيء يضيفه إلى الرسول أو إلى فالأصل أنه ينصره إلى الصحابة لكن قد يعني ينسب إلى الأنصار أولاد الأنصار وأحفاد الأنصار ومعنى ذلك أنه يحتاج إلى يعني معرفة حاله لا سيما إذا كان مثلا تلميذه الذي روى عنه يعني شخص متأخر شخص متأخر.
قال رحمه الله تعالى باب في حمل الطعام من أرض العدو. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن حرشة الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لا نرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملاة.
ف... ثم ورد أبو داود باب في حمل الطعام من أرض العدو, يعني أن ذلك سائر وأنه لا بأس به, وأنهم إذا أخذوا كفايتهم وهم في أرض العدو وزاد عليه معهم شيء فإنهم يحملونه ولا بأس بذلك, لأن هذا رزق ساقه الله لهم وفاقه غنيمة أغنموها فلهم ذلك ولا بأس به ولا مانع منه. وقد أورد أبو داود حديث
عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
عن رجل من بعض أصحاب رسول الله عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كنا
نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملات.
كنا نأكل الجزور في أرض العدو
في الغزو
ولا نقسمه, يعني ما يقسم, يعني كما تقسم الغنائم, وإنما يأكلون منه ويتزودون, يعني فيرجعون ومعهم يعني شيء من الطعام الذي زاد على قدر حاجتهم وهم في أرض العدو. فقال فنرجع
نرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملاء منه مملاء
وأخرجتنا منه مملاء. الأخرجة جمع خرج, وهو الذي يعني يوضع فيه متاع الراكب ومتاع المسافر, قال له خرج. فمملاء يعني ممتلئة, يعني من بقية الطعام الذي بقي في يعني لهم. والحديث يعني في إسناده يعني فيه ضعف وهو غير ثابت, ولكن معناه صحيح من جهة أن الطعام في أرض العدو يستعمله الغزاة, وإذا زاد معهم شيء فيرجعون به ولا بأس بذلك. فالمعنى صحيح والحديث في إسناده ضعف.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
معنى الحديث صحيح وفي إسناده ضعف. سعيد بن منصور ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن وهب.
عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن حرشف الأزدي.
عن ابن
حرشف.
عن ابن حرشف الأزدي وهو مجهول أو مقبول.
مجهول.
وهو مجهول أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود.
عن القاسم مولى عبد الرحمن.
عن القاسم مولى عبد الرحمن يعني في يروي عن من؟
يروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
والذي يروي عنه؟
ابن حرشف.
ابن حرشف. يعني ترجمته ذكر أنه القاسم مولى القاسم أبي عبد الرحمن مولى عبد الملك. القاسم أبي عبد الرحمن مولى عبد الملك, يعني في تهذيب الكمال في ترجمة ابن حرشف هذا, يعني القاسم أبي عبد الرحمن مولى عبد الملك وهو
صدوق يغرب كثيرا أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
صدوق يغرب كثيرا أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
توجيه بارك الله فيك حمل الطعام من أرض العدو
لأنه كان زائد, أقول زائد على قدر الحاجة, فما زاد معهم من الطعام الذي أخذوه فإنهم يرجعون به إلى رحالهم وإلى بلادهم, أو يتزودون منه في سفرهم وهم راجعون قافلون.
قال رحمه الله تعالى باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو. قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم قال رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمت, فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم, فلقيت معاذ بن جبل رضي الله عنه فحدثته, فقال معاذ غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما, فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة إلى باب
بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو.
بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو, يعني أن ذلك سائر, وأنه جائز ولا بأس به، لأنه إذا بيع فهو يرجع إلى الغانمين يعني قيمته لهم، ولعل بيعه يعني حيث يكون يعني زائدا لأنه يسرع إليه الفساد فالأمر يقتضيه، وأنه يعني قد يكون كسبته يعني أو الإبقاء عليه يحصل له الفساد، هذا فيما يتعلق ببعض الأطعمة، ولكن بعضها لا يسري إليه الفساد. وقد أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وأنهم أصابوا غنما فقسم بينهم يعني بعضها وجعل البعض في الغنيمة، يعني أن قسمه بينهم يعني قوتا يعني معناه يقتاتون، هذا الذي قسمه بينهم، والذي جعله في الغنيمة يعني يصير من جملة الغنائم التي تقسم وتخمس، التي تقسم على الغانمين وتخمس يظهر خمسها وأربعة أخماس للغانمين، والذي قسم بينهم أي قسم بينهم على أنه طعام ويقتاتونه ويأكلونه. والحديث ليس فيه شيء يتعلق بالبيع، ليس فيه شيء يتعلق بالبيع، لكن البيع صحيح إذا كان الأمر اقتضى ذلك، لا سيما إذا كان يسرع إليه الفساد وهو زائد على قدر الحاجة، وهو زائد على قدر الحاجة.
يقول عبد الرحمن بن غن: رابطنا مدينة قن نسرين مع شرحبيل بن الصمت، فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا، فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم.
ثم يعني روى عن معاذ بن جبل أن 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 أنهم في خيبر أصابوا غنما، ومحل الشاهد من هذا كون معاذ رضي الله عنه أخبر عن الذي حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بذلك مرفوعا، وهذا الذي حصل مع ابن الصمت هذا مطابق أو عمله مطابق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه.
النسرين
يعني كان نسرين مدينة، صادقنا يعني حاصروها يعني رابطنا كذا يعني حاصروها، ولما فتح الله عليهم حصل لهم فيها بقر وغنم، فحصل أن يعني قسم بينهم قوتا وطعاما يعني بعضها والباقي رده في الغنيمة أي أنه يخمس، وهذا كما هو معلوم من الطعام أو الشيء الذي لا يسرع إليه الفساد يعني يبقى، لكن بعض الأطعمة يمكن يسرع إليه الفساد مثل قضية اللحم مثل الشحم مثل الأشياء الأخرى التي يعني يسرع إليه الفساد.
قال حدثنا محمد بن المصفى.
محمد المصفى هو
صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
صدوق له أوهام أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن محمد بن المبارك.
عن محمد المبارك وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن حمزة.
عن يحيى بن حمزة وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عبد العزيز شيخ من أهل الأردن.
عن أبي عبد العزيز شيخ من أهل الأردن وهو
يحيى بن عبد العزيز مقبول.
وهو يحيى بن عبد العزيز مقبول أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
عن عبادة بن نسي.
عن عبادة بن نسي وهو صديق
ثقة أخرج أصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج أصحاب السنن.
عن عبد الرحمن بن غن.
عن عبد الرحمن بن غانم رضي الله عنه وحديثه أخرجه
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
تصبح بتعب بن غن. عبد الرحمن بن غن.
مو صحابي.
يقول حافظ مختلف في صحبته.
مختلف في صحبته.
يقول عبد الرحمن بن غنم بفتح المعجم وسكون النون الأشعري مختلف في صحبته، وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين، مات سنة 78. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء. قال حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة المعنى، قال أبو داود: وأنا لحديثه أتقن، قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الانتفاع، باب انتفاع،
باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء،
باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء، يعني ينتفع بشيء من الغنيمة، كأن يركب على دابة من الغنيمة أو يلبس ثوبا من ثياب الغنيمة، يعني في بعض الأحوال من أجل حتى يحصل يعني ثوبا أو حتى يعني يصل إلى مكان له فيه ثياب أو حتى يتمكن من تحصيل ثوب، المهم أنه يمكن أن يستفيد من يعني الغنيمة والفيء يعني بالشيء، لكن لا يستفيد منه ويستمر فيه إلى أن يبليه ويخلقه ويتلفه أو يعني يركب الدابة حتى يعجفها وحتى يعني ينهكها ويؤثر فيها، وإنما يستعمل للحاجة فقط، ومتى ما استغنى ومتى ما وجد السبيل إلى أخذ أو الاستغناء عن ذلك فإنه يفعل. أورد أبو داود حديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه، رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه،
لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، يعني معناه أنه يستعملها إلى أن ينهكها، ومفهوم هذا أنه إذا فعل هذه الحاجة في أمر من الأمور بحيث يعني لا يؤدي إلى إتلافها وإتعابها في الاستخدام والاستعمال أن ذلك لا بأس به، لأن المحذور هو أن يستعمل الشيء ويداوم عليه بحيث يحصل له بسبب استعماله شيء من التأثر والتضرر، أي للمستعمل الذي هو الدابة أو الثوب. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس
ثوبا من فيء المسلمين،
ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه وأبلاه رده، يعني معناها حتى يكون خلقا ويكون باليا لا يستفاد منه، وإنما يستعمله للحاجة ثم يتركه، كونه يحتاج إلى الركوب يركب، وكونه يحتاج إلى أن يلبس ثوب لمدة مؤقتة يعني يلبس لا بأس بذلك، ولكن الممنوع كونه يؤدي إلى إنهاكه وإلى كونه يخلقه ويبليه. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور،
سعيد بن منصور مرة ذكره،
وعثمان بن أبي شيبة،
عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرجه بعمل يوم الليلة.
المعنى قال أبو داود وأنا لحديثه أتقن،
وأنا لحديثه أتقن أي الثاني الذي هو عثمان بن أبي شيبة،
عن أبي معاوية،
عن أبي معاوية مرة ذكره محمد بن خازم،
عن محمد بن إسحاق،
عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
عن يزيد بن أبي حبيب،
يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن أبي مرزوق مولى تجيب،
عن أبي مرزوق مولى تجيب أي تجيب مولاهم، وهو
اسمه حبيب بن الشهيد،
هو حبيب بن الشهيد ثقة أخرج له
أبو داود وابن ماجه،
أبو داود وابن ماجه،
عن حنش الصنعاني،
عن حنش الصنعاني وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن،
هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن،
عن رويفع بن ثابت،
عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري
في الأدب المفرد،
في الأدب المفرد
وأبو داود والترمذي والنسائي،
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال رحمه الله تعالى باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن يوسف قال أبو داود هو إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثني أبو عبيدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله فقلت يا عدو الله يا أبا جهل قد أخذ الله الآخر، قال ولا أهابه عند ذلك، فقال أبعد من رجل قتله قومه، فضربته بسيف غير طائل فلم يغني شيئا حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى برد.
ثم رد أبو داود هذه الترجمة وهي باب رصة السلاح وقاتلوا به في المعركة.
نعم.
الترجمة موهمة ومعلوم أن السلاح يقاتل به في المعركة وأن هذا هو الأصل فيه ولا يحتاج إلى ترخيص، ولكن المقصود من ذلك السلاح الذي يكون مع العدو فيأخذه المسلم من الكافر فيقاتل به، يعني معناه سلاح العدو وليس المقصود سلاحه هو، لأن الأصل هو هذا أن كل يقاتل بسلاحه، والترخيص إنما هو في استعمال سلاح العدو بحيث الذي يقاتل يأخذ من عدوه سلاحا فيقاتل به في المعركة. المقصود من السلاح هنا سلاح العدو، الرخصة في استعمال السلاح في يقاتل به في المعركة أي سلاح العدو عندما يأخذه منه. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما كان في بدر وأنه وجد أبا جهل وقد أصيبت رجله وكذلك أصيب أيضا يعني في غير رجله وبقي ولكن فيه رمق، فجاء عبد الله وعرفه وكان معه سيف يعني غير يعني حاد فكان يضربه به في غير طائل يعني غير فائدة، فضرب يده فسقط السيف كان من يده وكان يذب عن نفسه يعني ما يستطيع الحركة ولكن يذب عن نفسه بالسيف، فسقط وأخذ سيفه وأجهز عليه به حتى برد يعني حتى مات وحتى فارق الحياة. وهذا ومحل الشاهد منه كون عبد الله مسعود أخذ سيف أبي جهل وضربه به يعني واستعمله في المعركة، وإذا هذا هو محل الشاهد يعني كون ابن مسعود أخذ سيف أبي جهل منه بعد أن ضرب يده وسقط منها أخذه فضربه به حتى برد، فهذا هو محل الشاهد للترجمة. هذا الحديث
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مررت فإذا أبو جهل صريع قد ضربت رجله فقلت يا عدو الله يا أبا جهل قد أخذ الله الآخر، قال ولا
أو الأخر
الأخير
أمنا قال كان بوزن الكبد في
هنا بوزن الكبد. نعم
الأخير يعني الأبعد.
قال ولا أهابه عند ذلك
يعني ولا أهابه عند ذلك لأنه يعني جريح يعني وإنما هو يعني واقع في الأرض. نعم.
فقال أبعد من رجل قتله قومه
وقال الخطابي أن الصواب أنه أعمد أعمد من رجل
قتله قومه
يعني معناه أن الذي قد حصل أن الرجل قتله قومه يعني يريد أن يهون على نفسه المصاب. نعم.
فضربته بسيف غير طائل فلم يغني شيئا.
فضربته بسيف يعني معه مع ابن مسعود غير طائل يعني غير مجزي وغير مفيد فلم يغني شيئا يعني ما حصل منه المقصود في كونه يجهز عليه ويجعله يفارق الحياة.
حتى سقط سيفه من يده فضربته به حتى برد.
حتى سقط سيفه من يده يعني سيف أبي جهل من يد أبي جهل فضربه به حتى برد يعني حتى مات وحتى فارق الحياة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الذي قتل أبا جهل هما ابن معوذ عوف ومعوذ ابن عفراء. وهنا يعني معناها أن الذي قتله ابن مسعود، والتوفيق بينها أن أولئك قتلوه ولكنهم ما أجهزوا عليه يعني ما فارق الحياة ولكنهم أردوه ولكنه بقي به رمق فاستكمل ذلك ابن مسعود رضي الله عنه، فيكون التوفيق بين ما هنا وما هناك أنهم أنه بقي به حياة يعني بعد قتلهم إياه. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء عن إبراهيم يعني ابن يوسف.
إبراهيم ابن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة
صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب الستة.
صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن أبيه يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبو إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عبيدة.
عن أبي عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود وهو ثقة أخرج له
كلهم
أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو صحابي الجليل وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. والصحيح أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه أنه لم يسمع من أبيه والألباني صحح الحديث وقال أن بعضه وبعضه في البخاري أو كذا أو لبعضه شاهد في البخاري يعني معناه أن الحديث أنه ثابت يعني بالشواهد. نعم.
سبق معنا على عن عوف ومعوذ ابني عفراء قال أبو داود وهما قتل أبا جهل بن هشام وكان انتدبا له ولم يعرفاه وقتلا يوم بدر. جو أنهم بعد ذلك وكل قال أنا قتلته فقال أنظر إلى السيف فكل أتى بسيفه فقال كلكما أو كلاكما قتله. هنا يقول وقتل يوم بدر
النادي
وصاحب العون قال كأنه أبو جهل رد عليهم وقتلهم
كأنه إيش
أبو جهل
يعني هما قتلا
إيه بتأكد لأنه مرة معنا باب في الأسير يوثق.
نعم في الأسير يوثق
إيه صحة لا شوف ذا قال رحمه الله تعالى باب في تعظيم الغلول. قال حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة باب في تعظيم الغلول يعني تعظيم شأنه وأنه خطير وأنه ليس بالأمر الهين والغلول هو الأخذ من الغنيمة يعني بغير حق وهو خيانة وهو من الخيانة فأمر الغلول عظيم وقد جاء فيه حديث أن يعني فيه لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء وعلى وقبه أوشاة فيعر أو كذا يعني معناه أن ذلك يعني يأخذه من غير حق فيكون خائنا بذلك فشأن الغلول عظيم وخطير وقد ترجم أبو داود هذه الترجمة قال باب في تعظيم الغلول يعني تعظيم شأنه وبيان خطورته وأن فيه وعيد شديد وأنه ليس بالأمر الهين وإنما هو شيء عظيم عند الله عز وجل. أورد أبو داود رحمه الله حديث
زيد بن خالد الجهني
حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال
أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم.
أن رجلا توفي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر ف قال صلوا على صاحبكم يعني ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم فقال
فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله.
قال فتغيرت وجوه الناس يعني تأثروا لكون الرسول صلى الله عليه وسلم يتأخر عن الصلاة عليه ومعنى ذلك أن عنده جرم وأنه أتى بشيء عظيم فتغيرت وجوه الناس لذلك لكونه لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقال إن صاحبكم قد ولى، يعني أن من أسباب أو أن السبب في عدم الصلاة عليه كونه غلى، والغل هو خيانة، كون الإنسان يغل خيانة منه لأنه أخذ حقا مشاعا للغانمين، فيكون الذين ظلمهم والذين أساء إليهم كثير، يعني كثيرون، مع أنه لو كانت الإساءة إلى واحد فإن الأمر عظيم، ولكنه حيث تكون الإساءة إلى عدد كبير والأخذ إنما هو من حق أناس كثيرين فإن ذلك الأمر يكون أخطر، لأن فيه تعميم الظلم وتكثير الظلم للناس، وأنه يكون لأناس متعددين وليس لشخص واحد، مع أنه لو حصل لشخص واحد فإنه خطير، فكيف وقد وهو يكون لأشخاص كثيرين. ففتشوا رحله ومتاعه فوجدوا فيه خرزا لا تساوي درهمين من خرز اليهود، خرز من خرز اليهود الذين هم أهل خيبر لا يساوي درهمين. لكن الحديث يسناده أبو عمرة وهو يعني مجهول أو مقبول.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى بن سعيد،
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وبشر بن المفضل،
وبشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
حدثاهم،
حدثاهم يعني حدثاهم يعني اللي هو مسدد ومعه غيره. نعم.
عن يحيى بن سعيد،
عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن يحيى بن حبان،
عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عمرة،
عن أبي عمرة وهو
مقبول أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه،
وهو مقبول أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن زيد بن خالد الجهني،
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
في العون هذه في طبعة محمد عوامة قرأتها،
اللي هو مقبول،
لا اللي هو القتل،
اللي هو القتل،
ايه قتل رجعت العون، ما هو في العون في هذا. يقول قلت قتلهما أبو جهل نفسه بعد أن ضربه فعطف عليهما وضربهما فقتل كل منهما خصمه ثم أدخنته الجراح فوقع ثم أجهز عليه ابن مسعود. صحيح،
يعني كون ابن مسعود أجهز عليه هذا واضح، وكونهم أولئك يعني كانوا يعني قتلوه يعني حصل منهم إدخانه ويعني كذا، أما كونهم يعني هم الذي كونهم هو الذي قتلهم ما أدري عن صحة هذا،
لكن هذه من معروف أنهم جاءوا يطلبون.
نعم، هو نفس الحديث الذي كان في الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما قال لما صففنا يوم بدر وعن يميني رجل شاب من الأنصار وعن يساري شاب من الأنصار فغمزني الذي كان على يميني وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قلت وماذا تريد منه؟ قال إنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فلئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. والآخر الذي بجواره أيضا من جهة اليسار غمزه وقال له مثل ما قال فأشار إليهم وقال هو ذاك، فانطلق إليه يعني هذان الشابان انطلق إليه. هذا في الصحيح، وكونها ما فارق الحياة واضح، يعني ابن مسعود جاء وأجهز عليه، وإذا فأولئك يعني أدخناه في الجراح وقع، ولكن كونه قتلهما هذا يحتاج إلى إثبات.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الثياب والمتاع والأموال. قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو وادي القرى وقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد أسود يقال له مدعم، حتى إذا كانوا بوادي القرى فبينا مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلا، والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شراك من نار، أو قال: شراكان من نار.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنهم لما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر أنهم لم يغنموا ذهبا ولا فضة ولا ورقة، وإنما غنموا الثياب والأموال والطعام والأولاد والأموال الثياب والطعام
والثياب والمتاع والأموال
الثياب والمتاع والأموال، يعني ما غنموا ذهبا ولا فضة، وإنما غنموا يعني أشياء يعني من السلع ومن الأموال، يعني ثياب ومتاع وأموال، يعني طبعا غير الذهب والفضة. فلما ذهبوا إلى وادي القرى
فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى
فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى وكان معهم عبد أهدي
نعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مدعم
أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مدعم، فأصابه سهم فقتله، فقالوا هنيئا له أنه إنه من أهل الجنة، فقال: كلا، إن الشملة التي أخذها من الغنائم قبل أن تقسم لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. وهذا فيه محل الشاهد لترجمة عظيم الغلو، وأن الأمر خطير، وأن يعني تلك الشملة مع أنها تافهة وبسيطة ومع ذلك تشتعل عليه نارا، وأنه يعذب بها لأنه قد غلها وأخذها من غير حقها. فلما سمع الناس ذلك استعظموه، فجاء رجل ومعه شراك أو شراكان، شك من الراوي، والشراك هو شسع النعل، يعني شيء يسير، فقال إن هذا أخذه من الغنيمة، فقال: شراك من نار أو شراكان من نار، يعني معناه أنه يعذب بهما، مثل ما أن صاحب الشملة يعني كان يعذب بها، فأيضا كذلك هذان يكونان من نار وأنه يعذب بهما.
قال: حدثنا القعنبي،
قعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي، القعنبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك،
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ثور بن زيد الديلي،
عن ثور بن زيد الديلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب،
نعم
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الغيث مولى بن مطيع،
عن أبي الغيث وهو مولى بن مطيع وهو ثقة
أخرج
له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: باب في الغلول إذا كان يسيرا يتركه الإمام ولا يحرق رحلة. قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عبد الله بن شوذب قال: حدثني عامر يعني بن عبد الواحد عن ابن بريدة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله، هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله من عنك.
ثم أرجى أبو داود: باب في
الغلول إذا كان يسيرا يتركه الإمام ولا يحرق رحلة.
باب في الغلول إذا كان يسيرا يتركه الإمام ولا يحرق رحله، أي يحرق رحل الغال. وهذه الترجمة يعني فيها أن الغلول اليسير الذي يكون مع الغالي أنه يترك معه، ولكنه متوعد في ذلك في الدار الآخرة، يعني متوعد عليه في الدار الآخرة لأنه جاء بعد القسمة، ولأنه لو كان أتى به قبل أن يقسم لقسم بين الغانمين. وأورد أبو داود حديث
عبد الله بن عمرو،
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان
صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسم.
كان إذا أصاب غنيمة يعني انهم ظهروا من العدو وحصلوا غنائم, معلوم ان كل واحد ياخذ, كل واحد ياخذ شيء من الغنيمه من العدو. فكان ينادي بلال بان ياتي الناس بالغنائم الذي معهم فيجمعونها حتى تخمس وتقسم. ومن الذين كانوا في الغزو شخص عنده زمام من شعر, وهو خطام من شعر, يعني خطام البعير, الزمام البعير الذي يقاد به. فلم يأتي بعد أن نادى وبعد ما قسم في الغنائم جاء به وقال هذا أخذته من الغنيمة. فقال أما سمعت بلالا ينادي؟ قال بلى واعتذر, يعني بعدم كونه أتى به قبل أن تخمس الغنيمة بعذر لأن لا ندري ما هو ذلك العذر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني كن إيش؟
كن أنت تجيء به يوم القيامة,
كن أنت تجيء به يوم القيامة, يعني معناه أنك تحاسب عليه يوم القيامة لأنك أخذته من الغنيمة بغير حق ولم تأتي به حتى يقسم بين المستحقين. فإذا يعني يبقى معه وهو متوعد بهذا الوعيد, وهو دال على خطورة الغلول وأنه من الأمور الخطيرة ولو كان ذلك الشيء يسيرا. وقد سبق أن مر في حديث مضى أن الرجل الذي كان معه كبة يعني من شعر, وأنه قال يعني هذه أخذتها, فقال ما كان لي وبني عبد المطلب هو لك, وما كان للناس يعني فإنه يعني لا يملكه, فقال أما إذ بلغت هذه فإنه لا أرب لي فيها, ثم طماها, يعني أنه تركها ولم يأخذها. نعم. والترجمة فيها ذكر التحريق والإشارة إلى التحريق, وأن يعني الإشارة إلى أن الغال لا يحرق رحله, يحرق متاعه. وقد أورد أبو داود عدة حديث ستأتي ولكنها كلها ضعيفة, يعني فيما يتعلق بتحريق المتاع الحديث التي أوردها أبو داود ضعيفة, يعني ما كان متصلا وما كان غير متصلا, كل ذلك بأسانيده يعني غير صحيحة. نعم.
قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى.
أبو صالح محبوب بن موسى, محبوب بن موسى صديق أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم.
أخرجه أبو داود والنسائي.
عن أبي إسحاق الفزاري.
عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث قطع, أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن شوذب.
عن عبد الله بن شوذب وهو
صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن عامر يعني بن عبد الواحد.
عن عامر يعني عبد ابن عبد الواحد وهو
صدوق يخطئ في البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
صدوق يخطئ أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن ابن بريدة.
عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في عقوبة الغال. قال حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال النفيلي الأندراوردي عن صالح بن محمد بن زائدة قال أبو داود وصالح هذا أبو واقد قال دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه. قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه.
ثم أورد أبو داود باب عقوبة الغال, يعني ومعنى ذلك أنه يعاقب في الدنيا بتحريق متاعه بتحريق رحله, وفي الآخرة جاءت الأحاديث في الوعيد بحقه مثل ما مر شراكم من نار وشراك أنا من نار والشملة تشتعل على صاحبها نارا, وأنه يعاقب على, على, على غلوله. وفي الآخرة وفي الدنيا يحرق متاعه يعني ورحله, يعني وليس الغنيمة التي معها هي التي تحرق, لأن هذه للغانمين وهي ليست حقا له, وإنما الذي يحرق هو الذي يخصه متاعه الذي يخصه, يعني رحله ومتاعه الذي يخصه. وأما الغنيمة فإنها تكون للغانمين وتكون من جملة الغنيمة. أورد أبو داود الحديث
عمر رضي الله عنه,
حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه.
إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه, أحرقوا متاعه وأضربوه, متاعه يعني الذي يخصه وليس الغنيمة, واضربوه يعني معنى أنه يضرب مع تعديله بحرف متارة. انتهى.
في قصة يقول محمد صالح بن محمد بن زائدة: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر في الحديث. قال: فوجدنا في متاعه مصحفا. فسأل سالما عنه فقال: بيعه وتصدق بثمنه.
نعم، يعني وكان مما وجد في متاعه مصحفا فسألوه هل يحرق أو لا يحرق، فقال: بيعه وتصدق بثمنه. بيعه وتصدق بثمنه، لأنه لا يحرق مع متاعه بل يبقى للاستفادة منه ويباع، لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف في إسناده، رجل ضعيف.
دخلت مع مسلمة.
مسلمة أمير من الأمراء في الغزو، ولكن ليس هو الراوي، الذي يروي هو الذي دخل مع مسلمة، هو الذي يروي عن سالم، وسالم عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب.
قال: حدثنا النفيلي.
النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
وسعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد.
سعيد بن منصور مرة ذكره. عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي، وهو صدوق، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
النفيلي يقول: الأندراوردي.
أيوه، هو الدراوردي.
عن صالح بن محمد بن زائدة.
عن صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف، أخرجه أصحاب السنن.
نعم،
ضعيف أخرجه أصحاب السنن.
عن سالم.
عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة فقيه، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي قال: أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال: غزونا مع الوليد بن هشام، ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ولم يعطه سهمه. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين، رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحل زياد بن سعد، وكان قد غل وضربه.
الوليد ايش؟ الوليد
ابن هشام.
ماذا عمل؟ احرق
احرق رحل زياد بن سعد، وكان قد غل وضربه.
وهذا يعني اسناد اخر، ولكنه مقطوع ينتهي الى الوليد
ابن هشام.
هو مثل الذي قبله، يعني معناه ان الغال انه يحرق رحله ويضرب، وهو مقطوع، ومع ذلك في اسناده ذلك الرجل الضعيف الذي هو صالح بن محمد.
أبو صالح محبوب بن موسى عن أبي إسحاق. عن
أبو صالح مر ذكره. أبو إسحاق هو الفزاري مر ذكره.
عن صالح بن محمد.
عن صالح بن محمد مر ذكره.
قال: غزونا مع الوليد بن هشام.
قال: غزونا مع الوليد بن هشام، وهذه مسألة أخرى، يعني هناك قال مع مسلم، وهنا قال مع الوليد بن هشام، وهناك يعني ذكر الإسناد إلى عمر الخطاب، وهنا وقف عند كون الوليد بن هشام قد حرق فيكون مقطوعا، ومع كونه مقطوعا هو ضعيف، لأن فيه صالح بن محمد الذي هو ضعيف أخرجه أصحاب السنة. الوليد بن هشام ايش قالها؟
الأموي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
الوليد بن هشام ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
قال أبو داود: هذا أصح الحديثين،
يعني هذا أصح الحديثين، يعني من الموقوف هذا أصح من ذاك المتصل، وكل منهما فيه الرجل الضعيف الذي هو صالح بن محمد.
قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا موسى بن أيوب قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما حرقوا متاع الغال وضربوه.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. حرقوا متاع الغال وضربوه، يعني مثل الذي قبله، الحديث الذي قبله، وهو أيضا ضعيف من أجل زهير بن محمد الذي في الإسناد.
قال: حدثنا محمد بن عوف.
محمد بن عوف هو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي.
عن موسى بن أيوب.
عن موسى بن أيوب وهو
صدوق خرج أبو داود النسائي.
صدوق خرج أبو داود النسائي.
عن الوليد بن مسلم.
عن الوليد بن مسلم وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن زهير بن محمد.
عن زهير بن محمد وهو
صدوق رواية أهل الشام عنه غير مستقيم.
نعم رواية أهل الشام غير مستقيم. وهذا من رواية الوليد بن مسلم وهو من أهل الشام.
أخرجه
أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عمرو بن شعيب
أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو صدوق أيضا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة.
عن جده.
عن جدي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه ومنعوه سهمه.
قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر ولم أسمعه منه يعني ما سمعه من علي بن بحر إنما سمعه من غيره وأنهم منعوه سهمه يعني من الغنيمة.
علي بن بحر ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي.
علي بن بحر ثقة أخرج البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي.
قال أبو داود وحدثنا به الوليد بن عتبة وعبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عبد بن شعيب قوله ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدة الحوطي منع سهمه.
يعني ثم ذكر أنه مقطوع على إيش عن عمرو بن شعيب قوله.
نعم.
عن عمرو بن شعيب يعني أنه من قول عمرو بن شعيب يعني وأنه يعني أنه مرسل. نعم.
قال أبو داود حدثنا به الوليد بن عتبة.
الوليد بن عتبة هو
ثقة أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عبد الوهاب بن نجدة.
عبد الوهاب بن نجدة
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب.
وقد مر ذكرهم.
هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا.
والله الألباني ضعفها كلها. أقول الألباني ضعفها كلها.
جاءت أسئلة في قضية الغلول وعقوبة الغال استخدام أموال الدولة في المصالح الخاصة.
لا يجوز ذلك وإنما أموال الدولة تستعمل في الأمور التي خصصت لها وكل إنسان يكون موظف فيأخذ من أوراق الدولة ومن أقلامها ويستعملها أو يستعمل التليفونات يعني في غير في أموره الخاصة وليست يعني في أمور الدولة هذا لا يجوز.
هل يعتبر غلولا؟
والله يعتبر أقول يعتبر من الخيانة لكن الغلول هو من الغنيمة. الغلول يعني يعتبر من الغنيمة ولكن هذا أخذ للشيء بغير حقه.
تفسير الآية وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.
جاء في تفسيرها أنه جاء في بعض الأحاديث أنهم فقدوا قطيفة وقالوا يعني لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها ولعل المقصود من ذلك أنه أخذها يعني لاصطفاء أو يعني لا لكونه غلولا ولكن جاء في بعض الأحاديث وما كان لنبينا يغل يعني وقد حسنه الألباني أنهم ما كان النبي أن يتهمه قومه بالغلول.
ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.
نعم يأتي بما غل يوم القيامة ثم جاء في الحديث لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو على رقبته بقرة لها خوار أو شاة فيعر يقول يا رسول الله أغثني فيقول فقول قد أبلغتك.
يسأل ما المراد بالشملة.
المراد بالشملة يعني قطعة يعني تستعمل يعني إما في لباس أو في يعني حاجة المهم أنها من المتاع الذي هو سهل من سهل المتاع وخفيفة.
ما حكم جواز أو ما حكم بيع المصحف؟
لا بأس بذلك. أقول لا بأس ببيعه.
جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه. فما المراد؟
يعني أنه حديث عهد بإنزال ربه لأنه كما هو معلوم هو نزل بين السماء والأرض، ما نزل من فوق العرش، وإنما نزل من بين السماء والأرض كما قال الله عز وجل: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أنتم أنزلتموه من المزن، أي السحاب، أم نحن منزلون؟ يعني فهو حديث عهد بإنزال ربه، وليس معنى ذلك أنه جاء من عند الله من فوق العرش.
هل تقاطع المنتجات الأمريكية واليهودية؟
المسلمون يعني كما هو معلوم يعني في هذا الزمان عندهم ضعف شديد، وسبب ضعفهم عدم قيامهم بأمر الله عز وجل وبما يجب عليهم، ومن أجل ذلك هانوا على أنفسهم وهانوا على أعدائهم، فصاروا هائبين بدل أن يكونوا مهيبين، فصار هم يهابون أعدائهم وأعدائهم لا يهابونهم. والمقاطعة وعدم المقاطعة وما إلى ذلك هذا يعني يرجع إلى المصلحة وما يترتب على ذلك من الفائدة، وما يترتب على ذلك من الفائدة. ومعلوم أن اليهود يعني وهم من أرض الخلق الله ومن أحق خلق الله ما تسلطوا على المسلمين إلا لضعف المسلمين وهوانهم وعدم قيامهم بأمر الله عز وجل. ولو أن المسلمين رجعوا إلى ربهم ولصار لهم شأن ولهابهم أعداؤهم بدل أن يكونوا يعني هم الهائبين لأعدائهم. ومعلوم أن دول الكفر كلها يعني هي ضد الإسلام، ولكن المسلمين هم أنفسهم هم الذين قصروا في إسلامهم وقصروا بما يجب عليهم من أحوال إسلامهم. والمهم في المسلمين أنهم يرجعون إلى الله عز وجل، وإذا رجعوا إلى الله عز وجل وأصلحوا ما بينهم وبين الله وعملوا بما هو مطلوب منهم فإن هذا من أسباب نصرهم. والله تعالى يقول: انتصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب النهي عن الستر على من غلى. قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال: حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: أما بعد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كتم غالا فإنه مثله.
فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في النهي عن الستر على الغال، أي أن الغال إذا علم يعني أمره وشأنه فإنه لا يستر عليه، والذي ينبغي في مثل هذا أن يناصح، وإذا لم يقبل النصح فإنه يرفع أمره إلى الأمير حتى يخلصه من هذا الغلول الذي حصل، لأن بقاؤه معه واستمراره في حوجته واستمرار خيانته يعود عليه بالمضرة في الدنيا والآخرة. فالعمل على تخلصه من هذه الورطة ومن هذا العمل الذي هو غير طيب من التعاون على البر والتقوى. وقد ورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم غالا فإنه مثله، يعني من كتم أمره وأخفى أمره وهو يعلم ذلك فإنه يكون مثله، يعني مثله يعني في الإثم، فإنه يكون مثله في الإثم. لكن الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من حيث أن المسلم يكون عونا لأخيه المسلم وناصحا له، فالذي عليه أن ينصحه وأن ينبهه حتى يتخلص من الغلول، وإذا لم يقبل النصح فإنه يرفع أمره إلى الأمير أمير الجيش حتى يخلصه من هذا الغلول الذي يعود عليه بالمضرة في الدنيا والآخرة. الحديث كما أشرت ضعيف، وفيه خمسة متكلم فيهم. وهذا الإسناد هو إسناد حديث المرة في قول يا خير الله اركبي، فإن هذا الإسناد هو نفس ذاك الإسناد، فيه خمسة متكلم فيهم، فيهم من هو مقبول ومن هو مجهول ومن هو لين الحديث، ولا يسلم من ذلك إلا واحد منهم الصحابي، وواحد منهم هؤلاء هم يعني الذين سلموا الصحابة لا كلام فيهم، ويحيى بن حسان يعني ثقة، والخمسة الباقون يعني بين لين الحديث أو مقبول الحديث أو ليس بالقوي أو مجهول. نعم.
قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان.
محمد بن داود بن سفيان مقبول، أخرج له
أبو داود،
أخرجه أبو داود، والخمسة أيضا أخرجهم أبو داود وحده، هؤلاء الخمسة انفرد بالإخراج لهم أبو داود. نعم. عن يحيى بن حسان.
نعم.
عن يحيى بن حسان هو ثقة، أخرج أصحابه في ستة إلا الترمذي
إلا
ابن ماجه.
عن سليمان بن داود أبي داود.
عن سليمان بن داود أبي داود وهو لين
فيه لين،
وهو فيه لين، أخرج حديثه أبو داود.
عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب.
عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب وهو
ليس بالقوي،
وهو ليس بالقوي، أخرج له أبو داود.
عن خبيب بن سليمان.
عن خبيب بن سليمان وهو مجهول، أخرج له أبو داود.
عن أبيه سليمان بن سمرة.
عن أبيه سليمان بن سمرة وهو مقبول، أخرج له أبو داود.
عن سمرة.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أما بعد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة، كان أو
كان هذا في خطبة، قوله أما بعد كأنه في خطبة.
قال رحمه الله تعالى باب في السلب باب في السلب يعطى القاتل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثانية من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال فقمت ثم قلت من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ قال فاقتصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا هالله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدق فأعطه إياه. فقال أبو قتادة فأعطانيه، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام.
ثم ورد أبو داود باب في السلب يعطى للقاتل، أي لقاتل الكافر الذي معه شيء من سلاح أو غيره، أو من سلاح وثياب وغير ذلك، يكون لقاتله. هذا هو السلب الذي يعطى للقاتل، وإعطاؤه للقاتل يعني فيه حسد له، وفيه مكافأة له على نشاطه وعلى قوته وعلى جرأته وتمكنه من القضاء على الكافر ومن النكاية بالكفار. فلهذا شرع إعطاء القاتل السلب. وقد جاء فيها حديث وقد سبق أن مر بنا قريبا حديث سلمة بن الأكوع في قصة الرجل الذي جاء على جمل وأناخه ثم انسل فالرسول قال اقتلوه فلاحقوه. وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان عداء وكان سباقا على رجليه فلحق به حتى أدركه وقتله فجاء بالبعير يقوده وما عليه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. فإعطاء السلب للقاتل أي يعني ما كان بحوزة المقتول من الكفار فيه مكافأة وفيه حسد للهمم ومكافأة لمن أبلى بلاء حسنا وحصل منه ما فيه نكاية للأعداء. أورد أبو داود حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه.